بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في آخر سورة القمر، وبعد أن قص الله تعالى علينا قصص بعض الأنبياء السابقين وكيف أهلك الأقوام المكذبين، والمقصود من هذه القصص هو الإنذار والتخويف، كما قال ربنا جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك انتقلت الآيات من الحديث عن الأمم المكذبة الماضية إلى الكفار الحاضرين، فقال الله تعالى منذرا مهددا: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ قل أكفاركم، كفاركم يعني في الزمن الذي أنتم فيه، الزمن الحاضر من كفار قريش ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، أكفاركم خير من أولئكم، من أولئكم الذين سمعتم كيف أهلكهم الله؟ يعني هل أنتم خير منهم في العمل، في الدين، في القوة؟ طبعا الجواب لا، لأنهم اشتركوا في الكفر. فإذا ما الذي ينجيكم من عذاب الله؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ طبعا الجواب لا. إذا ما الذي ينجيكم؟ قال: أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم براءة من الله تعالى مكتوبة في الزبر، في الكتب السماوية، أو في الكتب في صحف الملائكة؟ أم لكم براءة في الزبر؟ وكلمة زبر تدل على شدة وإتقان وضبط. ولذلك الكتب المكتوبة إذا كتب فيها قال: زبرت الكتاب، إذا كتبت فيه. فالكتابة تضبط الكلام الشفهي، تجعله ما يضيع وينسى. فشدة الضبط والإتقان يعبر عنها بهذه الكلمة. لذلك القطع يعني الشديدة التي لا تنساب، قطع الحديد تسمى الزبر، آتوني زبر الحديد، أن جعله سدا فما ينساب من وراء شيء. كذلك قال: أم لكم براءة في الزبر، يعني كأن براءة محكمة. أم يقولون نحن جميع منتصر. طبعا ما عندهم براءة من الله. طيب لا من الله، طيب من ينصرهم من دون الله؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، سننتصر على محمد وعلى المسلمين؟ الجواب ماذا؟ قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. تأمل كيف قال سيهزم، يعني هزيمة قريبة، لأن السين تدل على المستقبل القريب بخلاف سوف تدل على البعيد. سيهزم الجمع، جمع المشركين، وستهزم جيوشهم، ويولون الدبر، يعني هزيمة نكراء فيها الذل والإهانة، فيولون الأدبار هاربين ويولون الدبر. وسبحان الله، هذه الآيات نزلت في مكة، وما أسرع ما تحقق وعد الله، ما هي إلا سنوات، وجاءت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة وانهزم الجمع، وولوا الأدبار هاربين مهزومين. ولهذا جاء في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في عريشه يدعو الله تعالى، تضرع لله: اللهم إن شئت لا تعبد، اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني جماعة المؤمنين لا تعبد في الأرض، اللهم إن شئت لا تعبد، يعني إذا أهلكت هذه العصابة والجماعة من المسلمين لا تكون هناك قائمة للإسلام. فحتى قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ورده على كتفيه وقال: كفاك مناشدتك ربك، إن الله سينجز لك ما وعدك. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته البشرى من الله، خرج من عريشه ويقرأ: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقتل صناديد قريش وهزموا ولوا الأدبار. قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهكذا إذا رجع المسلمون إلى دينهم فالله تعالى ينصرهم على أعدائهم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن ليس لهم سبب في الخلاص من العذاب، لا من عند أنفسهم كما قال الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، ولا من عند الله: أم لكم براءة في الزبر، ولا من عند غيرهم: أم يقولون نحن جميع منتصر. من سينصرهم؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. فنفت هذه الآيات على وجازتها كل سبب من أسباب النجاة والخلاص. سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا في الدنيا، ثم في الآخرة ينتظرهم العذاب الأكبر: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اقتربت الساعة وانشق القمر كما قال الله في بدايتها، ثم أيضا يحذر منها يقول: بل الساعة موعدهم، الموعد الأعظم الأكبر، والساعة أدهى وأمر. أدهى الدواهي والمصائب والعظائم، وهذا فيه إشارة إلى شدة أهوالها، داهية عظيمة، وهذا فيه عذاب روحي ونفسي من شدة الخوف والهلع والفزع. قال: وأمر، يعني شديدة المرارة في عذابها، وهذا فيه إشارة إلى العذاب البدني. قال: والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن المجرمين في ضلال في الدنيا، ضلال عن الحق وعن العبودية لله، وسعر، قال قتادة في عناء، لأن كلمة سعر تدل على شدة الاحتراق والحرارة، النار المسعرة، السعير يعني الملتهبة. وهكذا تطلق هذه الكلمة على الجنون كما مر معنا في قصة قوم صالح: إنا إذا لفي ضلال وسعر، قالوا في جنون، فلأن المجنون كأنه في حرارة شديدة فيتحرك حركات كثيرة ويتكلم بالهذيان وهكذا العناء، يعني العناء والشقاء والتعب، كأنه حرارة في الدنيا قبل الآخرة، عذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال: إن المجرمين في ضلال وسعر. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى قال: هذا يكون لكل من اتصف بهذا الوصف من أهل البدع والخرافات، يعني يكونون في ضلال وفي سعر، في عناء، في حيرة، في قلق، في تردد من أمرهم، لأن الإيمان هو الذي فيه الطمأنينة، أما الضلال فيه الشقاء، فيه العناء، فيه التعب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يكون في سعر. وكذلك في سعر تشمل أيضا السعر يوم القيامة في عذاب السعير في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم، على أشرف أعضائهم، الوجه الذي هو مجمع حواس الإنسان، وهو في الحقيقة أشرف أعضاء الإنسان، فعندما يسحب على وجهه في النار هذا أذل ما يكون في العذاب. قال:
يوم يسحبون في النار على وجوههم صورة مهينة مخزية، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، تمسهم النار سقر، يقال سقرته النار يعني لوحته وغيرت لونه يعني تسود وجوههم والعياذ بالله، ذوقوا مس سقر. ثم يقول الله تعالى بعد أن انتهت الآيات من التذكير بعذاب الماضين وإنذار الحاضرين، تأتي هذه الآيات تذكر بعظمة الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. تأمل سورة القمر مع التذكير فيها بمصارع الأمم الماضية المكذبة والإنذار بعذاب الله وبقرب الساعة، تكرر فيها التذكير بقدر الله وأن كل شيء بقدر، كما قال الله تعالى في أولها لما ذكر تكذيبهم واتباعهم أهواءهم، قال وكل أمر مستقر، وقال حكمة بالغة، والقدر كله حكمة، وإن كان هذا جاء في الآيات الشرعية والنذر الإلهية قال حكمة بالغة. ثم تأمل في قول الله تعالى في قصة نوح، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء ماء الأرض، على أمر قد قدر مقدر، حتى في وصف السفينة قال وحملناه على ذات ألواح ودسر مسامير، مما يدلك على تقدير الصنع وإتقانه. وهكذا عندما تقرأ آيات السورة، فناسب أن تختم السورة بهذه الخاتمة الجليلة، إن كل شيء خلقناه بقدر. لماذا جاء التذكير بالقدر في سورة القمر؟ هذا مر معنا في أول السورة، فلأن إهلاك المكذبين وتدمير الأمم هذا قد يوهم بعض الناس أن هذا يدل على الخراب والفساد في الكون، وأن الأمر هكذا يأتي جزافا صدفة، فالله تعالى نفى هذا وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. كل ما تقدم في السورة من إهلاك المكذبين هذا من خلق الله، وكل شيء خلقناه بقدر. وكذلك انشقاق القمر، لا تظن أنه وقع جزافا هكذا أو يدل على اختلال الكون، لا، كل شيء مقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. تقول قدرت الشيء أو قدرت الشيء، يعني إذا أحطت بمقياسه ومقداره، ولما كانت الأمور المقدرة كلها بمقدار معين سمي القدر قدرا، وكل شيء عنده بمقدار كما قال ربنا، قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وذلك عندما يخلق الجنين في بطن أمه تنفخ فيه الروح، الملك يكتب مقادير هذا الجنين، يكتب عمره رزقه سعيد أو شقي ذكر أو أنثى، كل شيء بمقدار لا يتقدم ولا يتأخر. إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدر، الإيمان بالقدر معناه ماذا؟ أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء، وأن الله تعالى كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، وأن الله شاء ما شاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فلا يخرج شيء عن ملكه جل وعلا وعن مشيئته. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل شيء عنده بمقدار، والإيمان بالقدر من أعظم ما يسعد الإنسان في الدنيا. هذا الفرق بين المؤمن والكافر، الكافر إذا جاءته مصيبة يتسخط ويجزع وربما ينتحر، لماذا؟ لأن ما عنده إيمان بالقدر. لكن انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول قدر الله ما شاء فعل، الذي أصابني بهذه المصيبة هو ربي الذي قدر لي هذه المصيبة قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن كل شيء مقدر، النعمة مقدرة، فلا تفرح بها فرح بطر وأشر، لكن أشكر الله تعالى عليها، لأن الله هو الذي أعطاك إياها. والمصيبة أيضا مقدرة، من مرض، من موت قريب، من خسارة مال، من أي شيء قدره الله عليك، فاصبر واعلم أن هذه الدنيا ابتلاء وأن كل شيء مقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا يتولانا برحمته، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن إذا آمن بالقدر يتوكل على الله ويعمل، لأنك ما تدري ماذا كتب لك. ليس معنى الإيمان بالقدر أنك تقول خلاص إذن ففيما العمل، لا، القدر سر مكتوم عنك، ما تدري ماذا كتب لك، والله أعطاك اختيارا وحرية مشيئة وعقلا، وبين لك طريق الخير من طريق الشر، وجعل في قلبك فطرة سليمة، إذن أقيمت الحج عليك، فأنت تعمل تختار طريق الخير وتعمل وتجتهد، لكن تؤمن أن كل شيء بمقدار، بمشيئة الله وقدرته، فتتوكل على الله وتستعين به، فتحقق إياك نعبد بالحرص على العمل الصالح، وإياك نستعين بالإيمان بالقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم بين عظمة هذا القدر، وأن الله تعالى إذا قدر أمرا فهو أسهل ما يكون عليه جل وعلا. قال: وما أمرنا، يعني الأمر القدري هنا الكوني، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني ما يعجز شيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر يعني يأمر الله بالشيء يقول له كن فيكون، يعني في مرة واحدة كلمح بالبصر، يعني انظر لمح البصر يعني النظرة الخاطفة، هكذا عندما يعني تنظر نظرة خاطفة، هكذا أمر الله يقع إذا شاء، متى ما يشاء، كيف ما يشاء سبحانه. انظر كيف إذا قدر الله شيئا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا قدر الله تعالى هلاك قرية، انظر كيف في لحظات زلزال مدمر في ثواني تصبح المباني الكبيرة أنقاضا وترابا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولما كانت السورة تتكلم عن إهلاك المكذبين ناسب أن يذكر بهذا هنا، قال: ولقد أهلكنا أشياعكم، أشياعكم يعني مهما اجتمعوا وتناصروا، لأن الشيعة معناها التناصر على أمر واحد والتعاون عليه. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هل تذكرتم بهلاك الأمم الماضية؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه في الزبر، يعني مكتوب عند الله محفوظ، فيجازي الله تعالى العباد بأعمالهم التي أحصاها عليهم. وكل شيء فعلوه في الزبر. ثم بين كمال ذلك فقال: وكل صغير وكبير مستطر، كل عمل صغير وعمل كبير مستطر مكتوب عند الله تعالى في سطور واضحة في اللوح المحفوظ وفي صحف الملائكة، وغدا يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما قال الله تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك لا تستهن بأي معصية، تقول هذه نوم عن الصلاة، هذا صلب دخان، هذه نظرة لامرأة، هذه سماع أغنية، هذه شعرات تخرج من الحجاب، أو ترفع المرأة يدها فيخرج ذراعها. لا تستهن بأي معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. المشكلة إذا تهاون الإنسان بالمعاصي فيصر عليها فتتحول الصغيرة إلى كبيرة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا كبير، قال لا صغيرة مع إصرار، لأن الإصرار على الصغيرة هذا يدل على تهاون بأمر الله وحرمات الله، فيكون تكون هذه الصغيرة كبيرة. قال: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وذلك ذكر ابن كثير عند هذه الآية عن ابن عساكر أنه ذكر في ترجمة أحد الرواة عن سليمان بن المغيرة أنه، هذا سليمان بن المغيرة، عمل ذنبا فاستصغره، فرأى في المنام آتيا يأتيه ويقول له: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يصير كبيرا، إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا، فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. وكل صغير وكبير مستطر، وكذلك الأعمال الصالحة، الكلمة الطيبة صدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما تدري قد تنجو بدرهم تنفقه على فقير، بأن تمسح رأس يتيم، أن تدخل سرورا على قلب مسلم، أن تطعم حيوانا طيرا أو كلبا، عندما تقبل رأس أمك وأبيك ما تدري كم يكون لهذه القبل من الوزن عند الله، عندما تصلي ركعتين في جوف الليل، عندما تدمع عينك من خشية الله أو من الشوق للقاء الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم تختم السورة بجزاء المتقين في الجنة، هذا من أروع ما يكون. سورة أغلبها إنذار وعذاب، كلها إنذار وعذاب، لكن تختم برحمة الله حتى نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. إن المتقين في جنات ونهر، متأمل كيف قال في جنات، واضح في جنات، قال ونهر يعني في نهر، وهذا يدل على كثرة الأنهار، كأنهم في نهر من كثرة أنهارها، وهذا أجمل ما يكون في الجنات، أجمل ما يكون في البستان والحديقة الأنهار التي فيها، من صوت الأنهار وجريانها والماء الذي فيها، وكيف بأنهار الجنة تجري في غير أخدود وماء مسكوب، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر. إن المتقين في جنات ونهر. ثم هذا نعيم البدن، ثم ذكر أعظم نعيم، نعيم الروح والقلب، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نعيم القرب من الله في مقعد صدق. الله سمى الجنة وسمى القرب من الله مقعد صدق، لأن كلمة مقعد أولا تدل على الجلوس الطويل بمكث، هذا الفرق بين جلس وقعد، ذلك قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، خلاص قاعدة في بيتها ما تخرج، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع لأنهم يلازمونها. كذلك هنا قال مقعد، ما قال مجلس، قال مقعد، دل على الملازمة، وهذا يناسب كلمات سورة القمر فيها قوة، في مقعد صدق. كلمة صدق أيضا تدل على القوة، وذلك يقال رمح صدق إذا كان رمحا قويا، ذلك الصدق قوة لأنه يوافق الحقيقة، أما الكذب لا حقيقة له. ولذلك كلمة الصدق تدل على الكمال وحصول المقصود، ذلك تقول هذا العمل عمل صدق، عمل صدق يعني أحسن ما يكون في العمل، هذا القول قول صدق. ذلك تأمل كيف الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يجمع كل كمال في خروجه من مكة ودخوله المدينة، وكذلك كل المخارج والمداخل إذا كانت مخارج ومداخل صدق، يعني بإخلاص وابتغاء ما عند الله وبذل لكل ما تستطيع فيما يرضي الله، هذا الصدق. فكيف إذا كان المقعد عند الله مقعد صدق، يعني فيه كل كمال في النعيم وحصول المقصود، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. وهذا يتناسب مع السورة، لأن السورة ظهر فيها ملك الله تعالى وقدرته جل وعلا، كيف أن هؤلاء الأمم في قبضته، وكيف شق القمر بقدرته، فرجع آخر السورة على أولها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. والإنسان إذا كان في حماية مليك مقتدر أو في قرب مليك مقتدر يشعر بكمال الطمأنينة، وهذا هذه العظمة اقترن معها مباشرة الرحمن، يعني مليك مقتدر الرحمن، هو الرحمن جل وعلا. فهكذا يقوم في القلب يعني مع التذلل والخضوع للمليك المقتدر، يقوم في القلب الرجاء وابتغاء ما عند الله تعالى. فإذا ما أجمل هذا الختام في لسورة القمر: في مقعد صدق عند مليك مقتدر جل جلاله. وجاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لما سجن ظلما في آخر حياته في آخر مرة، وكان يكثر من ختم القرآن الكريم، ختم القرآن مرات ومرات كثيرة، فيقال أنه في آخر قراءة وقف عند هذه الآية ثم توفاه الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في مقعد صدق عنده عند مليك مقتدر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى، نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.